السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا راشد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
كيف الحال؟ حياك الله.
حياك الله يا راشد.
الله يحييك. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول حق أحد الأخوة، يقول كنت أصلي في العزبة يعني.
نعم.
ومر من جنبه جرو كلب صغير، فيعني لحس شوي من رجله من تحت وحس برطوبة من ولغ الكلب يعني. فأكمل صلاة. الحين هو يبي يعرف هل هو بطل الصلاة أو بطل وضوءه ويعيد الصلاة؟ هذا السؤال الأول.
متأكد هو من هذا؟
نعم نعم نعم، حس برطوبة في رجله.
طيب.
السؤال الثاني الشيخ.
نعم.
في حالة أن الإمام نسى سجدة وما رجع لها ونبهوه المأمومين، فهل يسجد للسهو أو يجيب ركعة كاملة يعني، أو شو الصحيح؟ وإذا كان للمنفرد ونسى سجدة وقام للركعة اللي بعدها، شو الصحيح يعني يا شيخ؟
أبشر يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. ما أسمع أم أحمد. تفضل يا أختي أم أحمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختكم محمد من ليبيا.
تفضل يا أختي أم أحمد.
قلت لك معلش، عندي أمي عمرها 63 سنة بهي، وعندها أمراض سكر وضغط.
نعم.
وطبعا باتي مت وقتي، قالت لي قبل يموت قالت لي سامحني يعني ما نكونش نكسر واجباتك وحقوقك، وقال لها سامحتي دنيا وآخرة، هل ما عليها ذنوب من جهة المرحوم ومن جهة الله يعني؟ في حياتك ما فيك بتطمن
إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
تحياتي تحياتي.
تفضل يا مريم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أنا معي ذهب قد 20 سنة ما زكيته، وأمس بعته قال 6200، كم على زكاة؟
من 20 سنة ما زكيتيه؟
أيوة، وبعدين أنا بعته أمس بعته لأختي وقاب 6200، هل على زكاة ولا لا؟
وهذا الذهب تلبسينه ها؟
لا زمان كنت لبس كم مرة، عندي مرتين بس أنا صغيرة، بعدين تعرف وبعدين ما عاش لبسته.
إن شاء الله. أبشر يا مريم.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
أنا معي 6000 وأكبر أشتري رصيد وأبيع واحدة حرمة هل يجوز؟ بعدين صار يعني بعد 6 شهور تعطيني الفلوس.
وش تشتري فيه؟ إيش؟
أشتري فيه رصيد.
رصيد؟
يعني بخمسة ولا ستة؟ أيوة اشتريت 6000 رصيد وبيعه ب6000، هل يقول يعني تزيدني 3000؟
يعني تشتري يعني. تشتري رصيد الهاتف يعني قصدك؟
أيوة أشتري وبعدها أبيع الحرمة.
تبيعين كل الحرمة بزيادة 1000 يعني؟
9000 أبيع. أيوة بعد 6 شهور تعطيني الفلوس الحرمة.
طيب يا مريم إن شاء الله. مرحبا مرحبا.
أو 5000 أو
إن شاء الله. واضح واضح. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
شيخ السؤال الأول، شيخ السؤال الأول، شيخ أنا رحت عند بائع مشان أشتري سماعات، ولما سألت عن اللون الذي أريده قال لي ما أملك، بعدين قال لي راح أروح أجيب لك، بعد دقائق جاب كيس يعني نوعا ما كبير وفيه سماعات. ثم اشتريت يا شيخ، لكن أنا خفت يكون جابه من محل آخر وبالتالي باع لي ما لا يملك. واستحيت أن أسأله من أين جبت السماعات. فيا شيخ، ما حكم استعمالي لهذه السماعات؟
إن شاء الله.
الشيخ، السؤال الثاني هو أني اشتركت في دورة تعليمية، لكن للأسف غبت الكثير من الحصص، وصراحة غبتهم بسبب النوم والكسل يا شيخ. بعدين الأستاذة تفضلا منها كان بدها أنها تخليني وأكرر يعني أعاود الدورة مع الفوج الجديد. فلما ذهبت سألني المدير عن سبب تغيبي، هو قال لي بسبب ظروف دراسية وجامعية. فأنا استحيت أقول له أنه بسبب النوم، فقلت له نعم يعني كذبت يا شيخ. فما حكم يعني هل بك يعني دورة سأخذها يعني بغير حق يا شيخ؟
أنت دفعت فيها فلوس؟
نعم.
طيب يا أمة الله، السؤال الثالث.
الشيخ، السؤال الثالث، كان عندي كيس وأصابته نزافة، ثم أنا تركته يا شيخ في مكان، لما رجعت ما وجدته، يغلب على ظني أن أمي وضعتها مع باقي الأكياس. فيا شيخ، ما كيف أتعامل؟ هل كيف يعني هل أعتبر كل الأكياس متنسفة أم ماذا يا شيخ؟
أنت ما عندك وسواس ولا عندك؟
ما أدري يعني.
لا عندك، أيوة عندك. طيب يلا أعطينا السؤال الأخير.
شيخ، سؤال الأخير، شيخ، أثناء الاستنزاف يا شيخ يتطاير ماء عند في الظهر والدبر يا شيخ، لا أدري من أين يأتي ذاك الماء، فهل هو متنسف أم طاهر يا شيخ؟
هذا هو اللي أكد لنا أنك عندك وسواس. السؤال الرابع هو الذي حسم القضية. بارك الله فيك يا أمة الله، تسمعين الجواب.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. راشد من العين بارك الله فيه يقول شخص يقول بأنه كان في العزبة وهو يصلي، مر من جواره جرو صغير، يقول فلحس قدمه ووجد أثر الرطوبة بالنسبة لي يعني رطوبة الكلب على رجله. يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي راشد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ولذلك ما حصل لهذا الأخ المصلي كان الواجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، ولو أنه يعني وهو في الصلاة بجواره مثلا إناء ماء فخضخض رجله مثلا، وبعض الفقهاء يرى بأنه لا بد من غسله 7 مرات، بعض الفقهاء يقول يكتفي بغسلة واحدة تزيل عين النجاسة كفاه، لكن أعتقد بأن هذا يصعب على المصلي ويحتاج إلى حركة يعني كثيرة. والقاعدة الشرعية عندنا أن المصلي حتى تصح صلاته لا بد أن يصلي بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، وإذا حصلت نجاسة أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يزيلها، فإذا ما استطاع أن يزيل هذه النجاسة يطلع من الصلاة ويذهب ويغسل هذه النجاسة ثم يعود إلى صلاته، وما يحتاج إلى وضوء جديد، هو على وضوئه. يعني لعاب الكلب الذي وقع على قدمه ما أبطل وضوءه، واضح، لكنه كان أصبح نجاسة على بدنه، فيذهب ويغسل هذه النجاسة ثم يعود يصلي من جديد. بارك الله فيك. راشد من العين يقول الإمام إذا نسي سجدة من سجدات الصلاة ونبهه ولم ينتبه، يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ يعني هل يسجد للسهو أم يأتي بالسجدة كذلك لو صلى منفردا؟ أخوي راشد من العين بارك الله فيك، بالنسبة للسجود ركن من أركان الصلاة، ففي كل ركعة من ركعات الصلاة سجدتان أو سجدتين لابد للمصلي أن يسجدهما. والقاعدة الشرعية عندنا بأن الركن ما يجبر بسجود السهو، الركن إذا تركه المصلي ناسيا ما يجبره سجود السهو، ذاك الواجب، مثل التشهد الأول في القول الراجح من أقوال أهل العلم إذا نسيه تلبس بالركعة الثالثة ما يرجع إليه، إنما يجبره بسجود السهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع في القول الراجح، سبحان ربي الأعلى في السجود في القول الراجح، هذه يجبرها إذا فات مثلا أو غير أما الركن ما يمكن أبدا، الركن هذا يهدم العبادة إذا ما أتى به الإنسان. لذلك أخي الفاضل الآن أتصور إمام من إمام مسجد في الركعة الثالثة مثلا نسي سجدة، قام إلى الرابعة قالوا له سبحان الله، ما فهم، ما انتبه، ما سمع، وكمل الركعة الرابعة، ثم بعد الصلاة بعد ما سلم قالوا له يا مطوع أنت ما سجدت السجدة الثانية في الركعة الثالثة، وشاور الجماعة قالوا نعم، الركعة الرابعة أصبحت هي الثالثة، الثالثة راحت انهدمت، صارت الركعة الرابعة هي الثالثة، طيب ماذا عليه؟ يجيب ركعة رابعة، يقوم ويكمل صلاته وبعدين يسجد للسهو، لازم يأتي بركعة كاملة، لازم يأتي بركعة كاملة. طيب لو أنه مثلا مثل هذا المنفرد اللي ذكرت في سؤالك الثاني، لو أنه مثلا هو الآن قام إلى الركعة الثانية أو أي ركعة وتذكر بأنه ما سجد السجدة الثانية، يرجع ما دام أنه ما وصل إلى محلها من الركعة، يعني السجود، إذا كان هو قائم مثلا تذكر أو نبه أو سبح به يرجع، هذا ركن ليس واجب حتى يقال لا يرجع إليه، لا هذا ركن، يرجع إليه ويجيب السجدة ويكمل صلاته ولله الحمد ويسجد للسهو في آخر الصلاة. يا راشد، أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها تقول والدتي عمرها 63 سنة كان عندها أمراض سكري وضغط وشيء من هذا القبيل، تقول بأنها استسمحت زوجها قبل الوفاة، قالت له سامحني أنا ما أستطيع أني أقوم بواجباتك وبحقوقك، قال لها أنت مسامحة دنيا وآخرة. تقول الوالد توفي رحمة الله عليه، تسأل تقول الوالدة ماذا عليها؟ أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، ما عليها شيء، ما دام الحمد لله بأن والدك يا أم أحمد قال لوالدتك أم أحمد قال لها مسامحك دنيا وآخرة، هذا دليل على أنه أسقط حقوقه ولله الحمد والمنة، وهذا يدل على أنه راضي عن والدتك. يعني بعض الرجال ما يسامح، يقول لا أنا ما مسامحك لا دنيا ولا آخرة، لماذا؟ لأن المرأة أصلا هي مقصرة في حقوقها في أيام نشاطها وصحتها، فما دام هي اعتذرت له قالت له يا أبو أحمد مثل ما أنت شايف أنا أمراض سكري وضغط وتعب وكذا سامحني، وقال لها مسامحك أبدا ما عليها شيء وتطمئن، والآن يعني هي ينبغي لها أن تكثر من الدعاء لأبو أحمد، تكثر من الدعاء لزوجها وتتصدق عنه ولا تذكره إلا بالخير، ما تجيب المواقف السيئة مثلا أو الأشياء السلبية عنه، لا ما تذكره إلا بالخير، تقول أبو أحمد كان مصلي مسمي رجالا صدوق رجالا كذا كريم طيب يتصدق رجالا صالح مثلا، تجيب أخبارها الطيبة، ما تجيب أي شيء أي موقف حصل في حياته مع زوجة سيء ما تجيبه، وإنه تذكره بالخير أمام عياله وأمام الناس، وأيضا تدعو له وتكثر من الصدقة له. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم ريم من السعودية تقول أنا عندي ذهب من 20 سنة، تقول بعته هذه الأيام جاب 6000، تقول أنا ما زكيته ماذا علي؟ يا أم ريم من السعودية بارك الله فيك، ما عليك الشيء، ما دام أن هذا الذهب أعددته لللبس والتحلي والتزين ولم تنوي به التجارة ولم تنوين به الكنز، حتى لو لبستيه أحيانا يعني مو دائما أحيانا، ما عليك الزكاة فيه ولله الحمد والمنة، ما عليك الزكاة بارك الله فيك، حتى لو بلغ النصاب يعني 85 جرام وفوق ما عليك الزكاة. فالراجح من قول أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم وهو مذهب الصحابة الكرام رضي الله عنهم على أن الذهب الملبوس الحلي هذا ما فيه زكاة، فاطمئني يا أم ريم بارك الله فيك. أم ريم تقول عندي مبلغ 6000 ريال حاب أني أشتري به رصيد، يعني بطاقات أو كروت الاتصالات تقصد، تقول أو 5000 مثلا وأبيعه على حرمة ب9000 مثلا أو أقل، ولكن على مدة، هل يجوز ذلك؟ أختي أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا اشتريت البطاقات هذه اللي هي بطاقات الاتصالات أو كروت الاتصالات مثلا ثم أردت بيعها بآجل، فإن الراجح من قولي أهل العلم من المعاصرين أنه يجوز ذلك، وذلك لأنك بعت منفعة ولم تبيعي مال بمال وإنما بعت منفعة، فلا حرج في ذلك بارك الله فيك، وهذا من البيع المباح يا أم ريم. أمة الله من الجزائر تقول أنا ذهبت إلى بائع لأشتري منه سماعات، تقول بأنه قال لي أنا ما عندي سماعات فذهب وأتى بسماعات ثم اشتريتها منه، تقول الآن خشيت أنني وقعت في الحرام، هل يجوز لي أن أستعمل هذه السماعات؟ يا أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة مهمة أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، ويجوز له أن يعد ببيع ما لا يملك. شفت الفرق؟ لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، بمعنى أنك أنت أتيت إلى هذا المحل وقلت له أريد سماعات، قال ما عندي، ولكن انتظري قليلا سأذهب وآتي بالسماعات وادفعي قيمة السماعات، ودفعت قيمة السماعات وهو لا يملك السماعات وإنما ذهب وأتى بها من مكان آخر، هذا لا يجوز. والدليل على ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، حيث قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي فأذهب فأشتري له، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحالة الثانية، إذا كان وعد بالشراء قال لك انتظري لا تدفعين لي مبلغ، أنا سأذهب آتي لك بهذا الشيء وبعد ذلك تعقدين أنت وإياه، فيذهب يأتي بالسماعات ثم يقول لك تفضلي، أنت بالخيار تقبلينها أو تردينها، هذا لا بأس، هذا يسمى وعد بالشراء، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، قد اختار هذا جمع من أهل التحقيق على أنه هذا لا بأس، حتى لو اشترط هو على من أخذ منه أن يردها إليه فيما لو إذا أنت رفضتها، قالوا يصح ذلك ولله الحمد. على هذا أغلب الناس يجهل مثل هذا الأمر فيعتقد بأنك أنت من الصورة الثانية الصحيحة، فيجوز لك أن تستعملي السماعات. أمة الله من ليبيا تقول أنا اشتركت بدورة تعليمية، وتقول يعني بأني أغيب أكثر الحصص بسبب الكسل والنوم، وتقول الأستاذة تتصل علي وتسألني، وبعدين تقول يعني لما سألني المدير اضطريت أني أكذب عليه. تقول ما حكم يعني أخذي الشهادة واستعمالي مثلا أو يعني هذه الدورة؟ وتقول أنا دفعت مال. يا أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني أولا يعني جرت العادة أن الإنسان الذي يدفع من حر ماله ويبذل يعني نقودة لأجل دورة أن يحرص عليها، ما يروح ينام، يحرص عليها ما يروح ينام، لكن يظهر عندك كسل أنت أو فتور. عموما هذه الدورة إذا أنت اجتزتيها بنجاح، ليس بغش ولا بمجاملة، لا بنجاح، قالوا لك أنت في الامتحان تفوقت وأتيت بالدرجات التي تؤهلك إلى النجاح، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، مع يعني عدم تكرار مثل هذا الفعل، لأن هذا يعني مخالف حتى للفطرة وللواقع. الإنسان كيف يبذل أموال ويجلس في البيت؟ حتى أنت ما أخذت الدورة إلا للتعلم، بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا اللي تعطوا فينا إن شاء الله من علم ومن.
الله يحفظك.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
عندي زوجي وارث قطعة أرض من هلا.
إيه.
وقطعة الأرض هذه قسموها، ورث هي للجميع وقسموها مخططات سكنية.
نعم.
ما بين زوجي وخوه في شارع. الشارع 100 متر.
تفضل يا محمد.
ما بين خوه وشني في قطعة في شارع. الشارع احنا بعنا قطعتنا، الراجل اللي بيشري القطعة قال حتى الشارع نبي نشري. سؤالي يا شيخ هو
راحت محمد، ما كم حاول يا محمد مرة ثانية بارك الله فيك. أم خالد.
السلام عليكم، يعطيكم العافية يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا نازلة نذر، إذا زوجي كل ما يطقني أقول يا ربي يموت يا ربي يموت، بعرف الحين إذا النذر شلون؟
لا أصبر أم خالد، إذا زوجك إيش؟
زوجي يطقني كل ما يطقني.
إذا زوجك إذا زوجك يطقك تقولين يا الله نذرا علي أنه يموت؟
يا رب يموت وأسوي إن شاء الله.
يا رب يموت وتسوين إيش؟
أذبح خروف.
ها؟
أذبح خروف.
تذبحين خروف؟
نعم.
طيب يا أم خالد بارك الله فيك يا أم خالد. تفضل يا سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا أخي طيب وصحب خير.
حياك الله يا أخي تفضل.
عندي سؤال شوي بغى جواب جزاك الله خير. عندي ولد متوفي من عمره 8 شهور كذا يعني.
إيه.
بغى لنا حكم العقيق يعني هذا إذا لقينا عنه أو ما لقينا عنه حسب الأوضاع والظروف يعني تعرف الذبح شوي غالي يعني.
طيب.
نعرف السؤال حكم هالموضوع يعني.
إن شاء الله أبشر أبشر.
جزاك الله خير أحسن.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني كان عندي كيس أصابته النجاسة تقول بعدين ما وجدت هذا الكيس وخشيت أن أمي هي أخذت الكيس ووضعته مع بقية الأكياس. يا أمة الله من الجزائر بارك الله فيك أنا طبعا شككت بأن عندك شيء من الوساوس وأكد لي هذا سؤالك الرابع لذلك لا تفكرين بهذا الكيس. الكيس هذا ذهب مع الأكياس إلى سلة المهملات فلا يعني تركزين ولا تنقبين ولا تفتشين ولا تقلقين والدتك ولا تدخلين في أزمة أنت والله تمتنعين عن جميع الأكياس. انتبهي هذا لا 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 شيء. وبعدين النجاسات واضحة يعني الشخص يعرف النجاسة لو أخذت أي كيس ترين إما أن يكون نظيف أو نجس هذا وسواس اتركي عنك هذه الوساوس بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول أثناء الاستنجاء يتطاير شيء من الماء ما حكم هذا الماء المتطاير؟ يا أمة الله بارك الله فيك مثل ما ذكرت لك اتركي الوساوس واتركي التفتيش والتنقيب والتركيز على مثل هذه الأشياء فجميع الناس يستنجون بالماء ويقومون وما بهم بأس ولله الحمد والمنة ولا يرجعون ولا يقولون لماذا كذا وكذا. ومعلوم بأن الذي يستنجي يعني الماء هذا أقوى من الحجارة يعني نحن إذا قلنا بأن الاستجمار مشروع بدل الماء طيب كيف بالماء؟ الإنسان الآن الذي يقضي حاجته ثم يستجمر بالحجارة أو بالمناديل الورقية 3 مرات فأكثر يقطعها على وتر أجزأه ذلك كيف الماء؟ لذلك ما يعني يعانيه بعض الموسوسين من التفكير بهذا الذي تطاير وترشرش هذا كله من الوسوسة هذا كله من تسويل الشيطان حتى يبقيكم في دائرة القلق والفزع والخوف والشك ويخرجكم من العبادة في النهاية. اتركي عنك هذا بارك الله فيك وكوني طبيعية مثل والدتك وأخواتك ومثل بقية الناس بارك الله فيك. أم خالد من الكويت تقول أنا ناذرة نذر إذا زوجي كلما طقني أدعي عليه بالموت وأذبح خروف. يا أم خالد بارك الله فيك يعني ما ينبغي لك مثل هذا الأمر. أولا الرسالة لزوجك ولكل زوج أن يتقي الله وأن يبتعد عن يعني الإضرار بزوجته سواء إضرارا ماديا بالضرب مثلا أو معنويا بالشتم أو شيء من هذا القبيل. فالله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولما شكى بعض نساء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طافوا ببيوتاته يعني يجون إلى زوجات النبي إلى أمهات المؤمنين يشتكون أزواجهم يضربونهن قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك ليسوا بخياركم لا خير فيه يعني الذي يضرب امرأة لا خير فيه. ذلك كيف يعني رجل يعتدي على امرأته بالضرب بمثل هذه الصورة خاصة إذا كانت الحياة مستقيمة وليس ثم ما يدعو إلى هذا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في حجة الوداع قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا يوصي بالنساء صلى الله عليه وسلم كما أوصى النساء بالرجال أوصى النساء بأزواجهم أوصى الأزواج بزوجاتهم ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم ذكر الحقوق بين الزوجين عليه الصلاة والسلام لهذا أختي الفاضلة يعني يجب أن تصل الرسالة إلى زوجك وإلى كل زوج يستعمل الضرب مع امرأته أن هذا لا يجوز ولا يسمح له أيضا، يعني لا شرعا ولا قانونا، هذا كله غير مسموح. يعني كون المرأة تصبر وتسكت ولا تريد أن يعني تؤزم المشكلة، هذا ما يعني بأن الزوج يستمرئ هذا الشيء ويتجرأ على امرأته بالضرب. عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى. والضرب الذي جاء في سورة النساء في قول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه حالة خاصة، حالة نشوز المرأة وتمرد المرأة على زوجها وعلى بيتها ورفضها للقيام بالحقوق والواجبات وتمنعها عن زوجها بغير وجه حق ولا سبب مسوغ. والعلماء أجمعوا على أن هذا لا يكون ضرب مبرح مؤذي يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلد مثلا جلدا أو يحدث كدمة أو يرهب مثلا، هذا كله مما لا يجوز، بارك الله فيك. وأما أنت تقولين يعني أنا نذرت أني أدعي عليه بالموت، ما أعتقد أن هذا يعني فعل سليم يا أخت الفاضلة. كيف تدعين على زوجك بالموت؟ تدعين له بالهداية، الله عز وجل جمعك وإياه وأنتم قد لا يكون بينكم قرابة ولا شيء، قد يكون قرابة لكن أنت حليلة له وهو حليل لك. والله جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة. ولذلك أختي الفاضلة أنت أخطأتي في هذا حين تدعين، ادعي له بالهداية، يعني دعيت عليه بالموت، ما وش تستفيدين؟ ما تستفيدين شيء، وتقولين والله إذا مات بذبح خروف، الله المستعان. طيب ما تدري من الذي يموت قبل الآخر، ما تدري من الذي يموت قبل الآخر، إذا قدر الله مات اسألي أهل العلم بعد ذلك، وإن شاء الله أنه الله يطيل عمره على طاعة حسن عمل وأنت كذلك. لكن ما حصل الموت، زوجك ما زال حي، لكن أهم شيء معالجة هذا الأمر، على زوجك أن يتقي الله. وأنت شوفي ما هي الأسباب اللي تجعل زوجك يعني يثور غضبا. وقد بعض الأزواج الناس تعرفين يختلفون، بعض الناس صبور يتحمل وسع صدر يعني ما شاء الله عاقل ناضج يقدر الأمور ما يستفز من أول شيء، وبعض الناس كبريت نسأل الله العافية والسلام على طول، أدنى شيء ينقدح زناد غضبه ويثور. أنت يمكن زوجك من هذا النوع، شوف الشيء اللي ما يعني شوف الشيء الذي يثيره ابتعدي عنه وعاشره بالمعروف، وهو يجب أن يعاشرك بالمعروف ويحسن إليك وأنت تحسنين إليه وتقومون بالحقوق والواجبات، سواء الواجبات الشرعية أو الأشياء الأدبية اللي بين الزوجين من الأخلاق والتعامل الحسن. أغلب الناس على هذا ولله الحمد، تصبرين عليه ويصبر عليك. بارك الله فيك يا أم خالد، فضيلة الجوهرة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، احنا ورثنا من الوالدة الله يرحمها ويغفر لها ذهب من 22 سنة، وهو زي ما هو موجود يعني ما وزعناه على الورثة. الأبناء تنازلوا يعني للبنات ما يبون منه شيء، وظل موجود كله مع بعض، ما قسمنا احنا ثلاث بنات وما تقسم بيننا. هل عليه زكاة هذا الذهب؟
بلغ النصاب؟
اي اكيد اي.
كم تقريبا؟
يمكن حوالي 300-400 كذا.
يعني لو وزع على البنات يكون كل بنت عندها مقدار يعني نصيبها يكون مقدارها قد بلغ النصاب؟
اي نعم.
اي كم انتم بنات، كم عددكم؟
ثلاث. احنا
ثلاث، يعني اذا قسمتوه يعني كل واحده تاخذ 100 جرام.
يا اقصد يعني سعره كسعر مثلا 100,000 جرام، ما اعرف او يعني كل واحده تاخذ 100,000 150,000 يعني تقريبا. لو كانت واجبه من اللي يدفعها؟ ثانيا، فيه واحدة من البنات تقول تبغى تشتري من الذهب ما تبغى تبيعه، مثلا أنا أقول أبغى خلاص يعني نبيعه ونتصرف فيه، كل واحد تأخذ نصيبها مالا، هي تقول لا أنا أبغى أشتريه بس بشتريه بالسعر القديم اللي هو اشترت فيه أمي الله يرحمها الذهب، هل هذا صحيح؟ أنا أقول لها لا بالسعر الحالي الذهب.
يعني تشتريها من خواتها؟
اي تشتريه والمال اللي مثلا نحصل عليه نتصدقه يعني للوالد او كذا.
ان شاء الله يا الجوهر،
جزاك الله خير.
مرحبا. سالمة، يلا يا سالمة.
يجري.
تفضل يا سالمة من ليبيا.
ماشي
تفضلي تفضلي، انت على الهواء.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
قلت لك يا شيخ.
ايه
تسمع فيا؟
اسمع فيك. ايه
انا عندي ولد بنتي.
ايه؟
قاعدة معي.
ايه
دقيقة معي. تعالي ولد بنتي قاعدة معي، بيه كبير هو.
ايه
ما تعرفنا وياه دار لي مشاكل ونية، فقلت أنا حلفت وقلت توا بعد تجي أمه، أمه ما كانتش قاعدة، بعد تجي أمه أنا مانيش مثل ما كان قاعدة معي.
يعني قلتي والله العظيم بعد ما تجي أمه خلاص ما يقعد معايا،
ما عاد يقعد معي.
أنت جدته ها؟
أنا حنا، فحلفت يعني قلت ماني مثل ما شوف، أنا مثل ما كان قاعدة معي، بعد تجي أمه تدور وانت حتى ولا تكريله ولا دب.
وش قلتي؟ انقطعت تقول أنا ماني مسلمة؟ نسأل الله العافية. ما فهم الأسئلة. أبو نواف.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف صحتك طيب؟
مرحبا.
مرحبا كثير. عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل أخوي.
الله يتفضل عليك بكل خير. سؤالي عند نزلت صدقة موية.
إيه.
ونزلت لله وقلت لعمي يا أبو زويتي وخالتي أم زويتي، وزويتي مش موجودة لكن نيتي وهبتها إني عن طريق زويتي، يعني كأنها زويتي صدقت بها لوالدينا.
يعني أبو نواف أنت الآن تصدقت بما وقلت لأم عيالك، قلت لأم نواف ترى هذه عن أبيك وعن أمك.
اي نعم لأم نواف قلت لها، بس قلت لها أنت ينوي بها أنا نزلت ألش.
أي.
تصدقت بها أنا لكن عن طريق إيش نشت نوي لها، تنوي تكون عن طريق إيش.
اي خير إن شاء الله، واضح يا أبو نواف.
وفق الله خير. الله يعطيك.
مرحبا ومسهلا. أم علي. أم علي.
نعم
تفضلي.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور.
جزاك الله خير على البرنامج.
آمين آمين.
حياك الله يا شيخ. سؤالي يا شيخ، شيخ أنا صار لي أكثر من 25 سنة وأنا أحلم أحلام فظيعة، ساعات أحلام يعني طيبة ويعني أحلام على طول الوقت، على طول الليل لما بخطي حتى لو دجاج من النوم على طول أحلم، يعني أكثر من 25 سنة. وأنا تعبت يا شيخ. تعبت كان بشكل ما يتصور مني، كل اللي أشوف النوم ولا أنام زين، يعني في وساوس ذابحتني يا شيخ.
عندك وساوس ها؟
وساوس يا شيخ.
اي نعم أعانك الله يا معلم.
تعبت
إن شاء الله. بعطيك نصائح إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يكتب فيها الأجر والمثوب، وإن شاء الله بإذن الله تستفيد منه.
والله حتى لقيت على دكاترة نفساني يعني.
أي وش قالوا لك؟
قالوا حالة نفسية بس تعبت يعني ما في فائدة.
طيب.
أخذت الأدوية أخذت بس ما شيء يعني، تعبت يا شيخ تعبت، صرت تعبانة وكان ساعة تكون عندي أوصلت على أي شيء.
أيه.
على أي شيء لما بيطلعوا الأولاد، لما بروح يعني حتى على الطبخ، لما برد الغاز بروح مرة ثانية أتأكد مرة ثانية والثالثة، نفس الشيء في الصلاة، الصلاة والثالثة يا شيخ أنا ما أترك صلاتي الحمد لله رب العالمين. وأحيانا لما عندي يعني الاستطاعة أصوم اثنين وخميس، أحيانا الأيام البيض أحيانا ما بصوم يعني دائما، بس الحمد لله يعني أصوم في وقت يعني.
الله يشاء.
أنا تعبت يا شيخ، تعبان نفسيتي تعبت والله تعب.
إن شاء الله بعطيك نصائح. أبشر يا أخت الفاضل.
يعني
أبشر.
يا شيخ قالوا فيه إذا الحلم يمكن بين شهر ولا سنة، أنا أحلامي على طول.
أي شاء
حتى الظهر لو باخذ دجاج في نومي
ما تشوفي
وما أنام زين يا شيخ أبدا ما أنام، يعني نوم زين ما أنام.
تسمعين إن شاء الله التوجيهات. بارك الله فيك، الله يحفظك يا أم علي. تفضلي يا علياء. أرياء من دبي. أرياء أريام. أريام
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أنا سألتك قبل من فترة تسمعني؟
أي أسمعك.
أنا سألتك من فترة عن
تفضلي يا أريام تفضلي. عندها مشكلة أريام.
سألتك من فترة أنا صار معي إجهاض.
نعم.
إجهاض حمل وكان بداية الحمل تقريبا أسبوع أو أسبوعين يعني ما أنا متأكدة بالضبط.
أيوة.
أنا الحين في هذا الفترة جاني إجهاض واستمر معي تقريبا 7 أيام وبصراحة ما يعني ما يعني الصلاة ما صليت يعني.
يا أريام أريام أريام.
نعم.
بارك
نعم.
الله فيك. أنت تقولين سألتك من فترة، طيب وش سألتيني عنه من فترة؟
أيوة سألتك عن الإجهاض أنت قلتي عليك صلاة بس أنا يوم ما سألت.
طيب سألتيني أصبري الله يحفظك، سألتيني تقولين من فترة وأنا قلت لك عليك إجهاض، كم كان عمر الجنين؟ عفوا تقول عليك الصلاة، كم كان عمر الجنين؟
تقريبا بداية الحمل أسبوع أو أسبوعين.
لا مو صحيح، أنا ما أقول الكلام هذا أبدا. لا أنت غلطانة، يمكن واحد ثاني. أنت الآن استفتحتي سؤالك تقولين من فترة سألتك وتقول وأخبرتيني بأني أنا قلت لك عليك صلاة، عليك صلاة كذا.
يعني
يا أريام
أتوضأ وأصلي يعني.
يا أريام رتبي سؤالك الله يرضى عليك. أنت الآن تقولين حصل عندك إجهاض وعمره أسبوعين كذا.
هي.
طيب وأنا شو قلت لك؟ عليك الصلاة ولا ما عليك؟ عليك الصلاة. طيب صحيح هذا الكلام صحيح، أنا فهمت أن تقولين ما عليك صلاة. ما عليك
لا
الصلاة
لا أنت قلت لي علي الصلاة.
ممتاز صحيح الكلام هذا صحيح. طيب وبعدين؟
بس أنا في الفترة ما صليت
هذه كلها ما صليت لماذا؟
أيوة
ها؟
أنا سمعت فتاوي يقولون ما إنه ما حد يصلي يعني، بس أنا سألتك لما خلص عرفت.
طيب أنت سألتيني ليش تروحين الفتاوي ثانية؟
لا أنا سألتك بعد ما خلص الإجهاض يعني بعد ما خلص يعني خلص شهر تقريبا.
طيب الآن إيش عندك من جديد؟ تفضل إيش عندك؟
أنا الحين سؤالي هل أقضي الصلوات؟
إي أنت قلتي لي بعد قلتي لي بأن عندك 7 أيام شيء جديد يعني هذا؟
ها؟
تقولي 7 أيام هذه الفترة عندك يعني استمر الدم 7 أيام.
7 أيام أيوة. هل أقضي الصلاة الحين؟ هل أقضي الصلوات؟
وهذا نفس الإجهاض هذا اللي سألتي عنه المرة الماضية نفسه؟
أيوة
نفسه يعني ما في شيء جديد.
إيه.
إن شاء الله أبشر. عندك سؤال ثاني؟
لا لا بس هذا.
مرحبا يا ريم. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي أهلا وسهلا.
الله يسلمك يا شيخ. أول شيء أبيك تدعو لأمي أمي المتوفية
الله يرحمها ويغفر لها جعلها في جنات النعيم
يا رب. أول شيء يا شيخ بالنسبة للدعاء للأم المتوفية أو الوالدين بشكل عام شو أفضل صيغة الدعاء؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وشو معنى الاستغفار يعني هل أقول استغفر الله ولا شو بالضبط يعني؟
إن شاء الله.
ثاني شيء يا شيخ بالنسبة للصدقات أني أتصدق عن والدتي أو أبوي المتوفى إني أقول هذه لوجه الله ولا عن روح أمي مثلا شلون يعني أقدم الصدقة
إن شاء الله
أو على النية؟ الحين من وفاة أمي ما حلمت فيها صار لها تقريبا مدة، هذا دليل شيخنها مثلا راضية أو مراضية أو ما له علاقة؟ أنا الشيء ما مريحني مع إنها دوم راضية علينا أنا وإخواني وخواتي كنا يعني
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخ سيف من عمان بارك الله فيه يقول عندي ولد عمره 8 أشهر توفي، يقول ما سويت العقيقة، يقول أنا ما عندي قدرة مع الوضع الحالي ماذا علي؟ سيف من عمان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا وأن يعوضك خيرا، وهذا الولد أبشر بخير فإنه سبقك إلى الجنة أنت والدته، إن شاء الله تعالى أن يبارك فيكما. بالنسبة للعقيقة يا أخي الفاضل سنة، عقيقة سنة، حتى لو كان الإنسان عنده قدرة وما عق ما عليه شيء ما يكون آثم، لكن الأفضل أن يعق الإنسان. بالنسبة لهذا الولد اللي بلغ 8 أشهر بعد ولادته، هذا يعني من السنة أنك تعق عنه، تنتظر بعدين أن تيسر لك متى ما تيسر لك تعق عنا، إذا ما عقيت عنا ما عليك شيء. تقول مثلا أنا ما عندي قدرة مالية ولا والولد توفي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الجوهرة من السعودية تقول ورثنا عن الوالدة ذهب تقريبا من 22 سنة، تقول للأسف ما وزعناه، بقي الذهب. الذكور الذكور تنازلوا للبنات، تقول نحن ثلاث بنات. يعني تسأل تقول يعني ما حكم يعني الزكاة؟ أختي الجوهرة بارك الله فيك ورحم الله والدتك، بالنسبة للذهب هذا ملك للبنات، الوالدة الآن خرج الذهب عن ملكها إلى ملك أولادها، الذكور قالوا ما نريد وتنازلوا البنات، الذهب هذا في ذمتكم أنتم، كان الواجب عليكم أن تزكوا كل سنة. وأنا تعمدت أسألك حتى أرى نصيب كل واحدة من كنا، هل بلغ النصاب أم لا؟ أنت تقولين ما شاء الله يمكن 150,000 يعني يجي نصيب كل بنت أو شيء من هذا القبيل، إذن تجب الزكاة الآن يا أختي الفاضلة. كل واحدة يجب عليكم أن تقوموا بتقسيم الذهب، ما تتركونه هكذا. الآن يقيم الذهب ويحسب زكاة ما مضى 22 سنة في ذمتكم أنتم البنات، الوالدة ما لها علاقة والذكور ما لهم علاقة، الوالدة خرج الذهب من ملكها خلاص، انقطع بالموت، كل ما يملكه الإنسان ينقطع بالموت ينتقل للورثة. العيال الذكور قالوا متنازلين ذمتهم بريئة، البنات هم الآن ذمتهم مشغولة بهذه الزكاة، وكان الواجب أنكم تسألون من ساعتها، من السنة الأولى اللي توفيت فيها الوالدة تستقبلون سنة جديدة كاملة. الآن تقيم 22 سنة، الزكاة ما تسقط بالتقادم كما ينص على ذلك أهل العلم، تحتاجون ترجعون إلى ما مضى وتخرجون هذه الزكاة، لأن هذا نصيب كل واحد منكم، من كنا البنات، الذكور خلاص رفعوا أيديهم، الآن تراجعون هذه السنوات وتقدرون تقدير. والآن مع التقانات هذه والحسابات الموجودة يستطيع الإنسان يعرف قيمة الذهب ولو بعد عقود طويلة. بارك الله فيك يا الجوهرة. الجوهرة تسأل تقول بالنسبة للزكاة، تقول من اللي يدفعها؟ أنتن يا أختي الفاضل كل واحدة تدفع الزكاة. يعني أنا الآن أقترح عليكن أنت وأخواتك تجتمعنا وتنوون نية إخراج الزكاة، وتأخذون هذه الزكاة، هذا المال تأخذونه وتقيمونه في السوق، تقيمونه في السوق وبعدين تحسبون يعني قيمة الموجودة وتطلعون زكاة بهذه الطريقة، لأن هذا كنز، هذا أنتم ما حطيتوه لأن والله نبغى نلبسه ونتحلى فيه، هذا أكبر دليل على أنكم كنزتموه، ولذلك الآن تخرجون زكاة بالإجماع. لو والله كل واحدة أخذت نصيبها وقالت أنا أتزين فيه وأتحلى فيه وألبسه ذهب الملبوس، طبعا الراجح بأنه ما في زكاة، لكن مكنوز بهذه الطريقة مدة 22 سنة الزكاة واجبة فيه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآن تجتمعين أنت وخواتك تقيمين الموجود، ثم كل واحدة تنوي بقلبها أن تخرج الزكاة، تخرجون أفضل بالطريقة هذه لأن كنا متساويات في الذهب. يعني أعتقد ما عندكم يعني وريث غير أخوانكم، أخوانكم تنازلوا لكم، إذن القسمة ثلاثية كل واحد لها ثلث، وتخرجون مرة واحدة على حسب السنوات. السنة اللي قبل 22 سنة كم كان سعر الذهب، سعر جرام الذهب نقول مثلا 50 ريال، تحسبونها بهالطريقة هذه تقيمونها وتطلعون زكاة. السنة اللي بعدها 60 ريال، اللي بعدها نزل 30 ريال مثلا، اللي بعدها 100 ريال، اللي الوقت الحالي 200 ومدري كم، ها لازم تحسبونها بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك. الجوهرة تقول واحدة من أخواتي تقول تريد أن تشتري الذهب لكن بالسعر القديم، تقول نحن نريد أن نبيع، حابين تصدق عن الوالد والوالدة، ما حكم ذلك؟ أختي الجوهرة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي لكنا كل واحدة تملك ثلث من هذا المال، هذه شركة بينكم سمونها شركة أملاك، شركة أملاك. البنات الثلاثة يملكون هذا الذهب، إذا واحدة تبغى تشتري الذهب من بين خواته تقول أنا أبغى أشتري الذهب، هذه مسألة راجع لكم أنت، تبيعونها بالسعر القديم، تبيعونها بالسعر الجديد، تقول هدية منا لك، هذا الأمر واسع، لكن تلزمكم بهذا لا، ما لحق، ما لحق تقول والله لا أبغى أشتري منكم بسعر قبل 22 سنة، غير صحيح الكلام هذا. كل واحدة تملك جزء من هذا الذهب اللي هو الثلث، أنت الثلث وأختك الثانية الثلث والثالثة الثلث، الثالثة قالت لا أنا أبغى حصتك وحصة أختي الثانية، أنت وكل واحدة تفرض عليها سعر، أنت تقولين والله أنا حاب أن يبيعك بسعر السوق الآن سعر الجرام 250، لك الحق، ولا يجوز لها تقول ليش أنت التاجرين معي ولا شيء، هذا حق لك أنت. والثانية تقول لا والله ببيعك بسعر 500 سعر الجرام 500، لها الحق، ما حد يفهم. وإذا والله أنت تقول لا أبغى أهبك ذهب أبدا مني لك، الأمر واسع. أما هي تقول لا الذهب ما أشتري إلا بالسعر القديم اللي ورثناه، ملكك وملك أخواتك من ساعة وفاة الوالد أصبح ملك لك، ما يجوز الواحد يفرض على الآخرين سعر معين. بارك الله فيك. سالمة من ليبيا، طبعا انقطع اتصالها، ما أستطيع أني أجيب على، حاولي أنك تعيدي من جديد لأن آخر سؤالك قلتي كلام خطير يقشعر له البدن، قلتي إذا ما أدري وأنا سمعت صحيح ولا غلط، تقولين إن بقي الولد هذا فأنا مدري بريئة من الإسلام أو شيء، ما إن شاء الله أكون أنا مخطئ في سماعي لما قلتي، أنت ما كملتي سؤالك، عيد اتصلي من جديد. بارك الله فيك. أبو نواف من السعودية بارك الله فيه، يقول أنا اشتريت ماء صدقة لكن نويته عن أبو زوجتي وأم زوجتي، يقول له قلت لزوجتي كوني النية من عندك، يقول خليت النية من عندها، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبو نواف بارك الله فيك وشكر الله سعيك وجزاك الله خير، وحقيقة والله شيء جميل أن مثل يعني أبو نواف يذكر أبو زوجته وأم زوجته، هذا يعني قليل في هذا العالم، في الغالب أن الأزواج ينسون يعني في الغالب، لكن عموما هذا بادرة طيبة منك وهذا يدل على طيبة نفسك، وصلى الله عليه تقبل منك وعمل صالح. عموما يا أخو الفاضل، لو أنت قلت من عندك أنت أنك تصدقت عن والد زوجتك ووالدة زوجتك، الحمد لله بلغت الصدقة. إذا قلت لأم عيالك هذه ترى أنا نيابة عنك ولا أنت اللي متصدقة، الصدقة من زوجتك تكون ما دام أنك نويت بهذا، كأنك يا أبو نواف جيت وسلمت أم نواف وقلت لها شوفي خذي هذه 1000 واشتري في ماء لأبوك وأمك مثلا، نفس الشيء ترى هي. أو أنت رحت واشتريت ونزلت مي الصدق وقلت لها تراني أنا ناوي أنك أنت المتصدق عن أبيك وأمك، الحمد لله الأمر واسع في هذا. بارك الله فيك. أم علي من أم القيوين تقول يعني هي من 25 سنة تعاني مشاكل نفسية، وتقول يعني أحلام متواصلة فظيعة جدا وترى أشياء غريبة جدا، يعني مثل ما استمعنا إليها. أختي الفاضلة أم علي من أم القيوين، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي الفاضلة، أولا لابد أن تعلمي بأن هذه الدنيا أصلا هي دار ابتلاء هذه الدنيا. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والجل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإذا أردت فعلا أن يعني تعرفي حقيقة الدنيا، شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم أحد إلا وقد ابتلي ابتلاء عظيم في نفسه وفي بدنه وفي أهله وفي يعني أولاده، ما في نبي. هذه الدنيا ترى لماذا أنت حزينة لهذه الدرجة وقلقة، ويظهر بأن هذا الشيء الذي غاب عنك هو الذي يعني طور عندك هذه المشكلة وأزمها، بحيث أنك الآن أصبحت دخلت في القلق والوسوسة والخوف الشديد. لا، هذه الدنيا بالمناسبة وأنت لست الوحيدة في هذا العالم اللي تعاني، وليس بالضرورة أن الناس اللي تشوفينهم ينامون عدل ما عندهم ابتلاءات، لا لا، كثير من الناس عندهم ابتلاءات، حتى لو نام عدل وحتى لو ما شاف أحلام عنده ابتلاءات، فقل الحمد لله على كل حال. هذا شأن المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أنت ما بين شكر وصبر، بارك الله فيك. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية النعم اللي أنت فيها. أسألك بالله، فكرت بالنعم اللي أنت فيها؟ يعني جبت ورقة وقلم مثلا تقول والله بشوف نعم الله علي؟ أنت ما شاء الله رعية صلاة، في ناس والله ما يستطيعون يصلون، هذه أكبر نعمة من نعم. ولولا الله ما صليتي، لولا الله والله ما صليت، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام اللاقين. هذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تصلين وأول شيء مسلمة ولله الحمد، أعظم نعمة، نعمة الإسلام والإيمان. الشيء الثاني الأمن في الأوطان، تعيشين في وطن ولله الحمد آمن ومستقر، واجتماع الناس مع ولاة الأمر وخير ولله الحمد ونعم. تروحين للجمعية تلقين كل شيء، الجمعية فيها من أصناف وألوان، ها الناس هناك ما يلقون العظام في 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 بلاد العظام ما يلقونها، العظام ولا كسرة الطعام. عندنا فاكهة الصيف موجودة في الشتاء وفاكهة الشتاء موجودة في الصيف، ما صار نعمة بس الناس ما يفكرون بهذا. الشيء الثاني أنت بلواك في دنياك ما هو بدينك، قولي الحمد لله اللي جعلت بلواي في دنياي ولم تجعلها في ديني، لأن الله عز وجل ما يحاكم. احمد ربك تقول ما جعل بلواك في دينك، ما كنت يعني من الناس اللي والعياذ بالله انحرفوا عن دين الإسلام. الشيء الآخر تجدين ولله الحمد العلاج موجود، إذا رحت المستشفى علاج، رحت العيادة علاج ودواء، وتجدين من يواسيك ولله الحمد. يعني هذه كلها تراها نعم، عندك بيت ولله الحمد تسكنينه، في ناس ما يلقون طرف رصيف، ما عندهم طرف رصيف، وده ولو متر رصيف ينام عليه ما يلقى، عندك بيت الحمد لله تسكنين، عندك عيال وعندك زوج وعندك أسر. أنا ما ودي أضيع البرنامج أعدد النعم، عندك سيارة وعندك بيت، هذه نعم. صدقيني أنا لما أقول هذا الكلام ما هو طبطبة على يعني أو حتى أني أنا والله، لا لا، هذه حقيقة. يجب على كل إنسان أن يفكر بهذه النعم اللي يغارق فيها، لأن بعض الناس الآن أزمته ومشكلته لما يصاب بمرض، يصاب بعقدة نفسية ولا شيء، يقف عندها ما يروح يشوف عظيم نعم الله عز وجل عليه. هذا هو اللي يسبب له ورم كبير في 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 نفسه وفي صدره، ويتحكم فيه الشيطان. والحمد لله، يعني مر رجل من على رجل أعمى ومقطوع اليدين والرجلين، أعمى ومقطوع اليدين والرجلين، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي أنعمت علي نعم ما أعطيتها غيري. فجاء قال له: كيف أنت أعمى ومقطع الرجلين واليدين، كيف تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من خلقه؟ قال: نعم، أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. هذا اللي الإنسان يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. وهذا ما يمنع يا أختي الفاضلة تزورين العيادات الطبية والنفسية، ما يمنع، خاصة يعني الأطباء، طبيب حاذق يعرف المسائل هذه ولديه إلمام شرعي أيضا. والرقية، عليك بالرقية يا أختي الفاضلة، الرقية الشرعية، أرقي نفسك بالفاتحة، وما في بأس لو استعنت بغيرك يرقيك، لكن الأفضل أنك أنت تفوضين أمرك إلى الله وتعلقين قلبك بالله، ما يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. الفاتحة والقواقل الأخيرة، ودائما تكون على طهارة وذكر لله سبحانه وتعالى، والحمد لله. يعني هذا تدرين بأن كل رفعة في درجتك وعلو في منزلتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم. الهم والشي مثل هذه الحالات النفسية، الحالات النفسية، الهم، الحزن، القلق، هذه حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. أنت هذا دليل على محبة الله لك. وتدرين يا أم علي، في يوم القيامة الأصحاء اللي كانوا في عافية ها يتمنون لو 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 أن الله ابتلاهم في الدنيا، لأنهم يشوفون أهل البلاء يوم القيامة ما عليهم خطيئة، الله كفر عنهم الخطايا بسبب هذه الابتلاءات اللي صبروا عليها. بارك الله فيك ورضي الله عنك، وبعدين حاولي أنك تنعتقين عن هذه الوساوس، ما تلاحقين الوساوس وتتتبعين الوساوس، كوني طبيعية في وضوءك في غسلك في صلاتك في عبادتك في تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية، واستغلي الأوقات اللي هي مظنت إجابة الدعاء في السجود بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل، ولا تجعل لنفسك حد تقول والله يا رب أدعوك على أساس بكرة ولا بعد بكرة ولا السنة الجاية أشفى. هذا لله عز وجل، نحن عبيد لله، الله عز وجل يفعل بنا ما يشاء، نحن عبيد له، الله عز وجل له الحكمة البالغة في هذه الابتلاءات. بارك الله فيك. إريام من دبي بارك الله فيها، طبعا إريام تقول سألتني قبل فترة حول مسألة الإجهاض، تقول أجهضت يعني جنين عمره أسبوعين تقريبا، تقول بأني أنا قلت لها صلي، تقول سمعت فتاوى أخرى قالوا لي لا تصلي، تقول يعني الآن مستمر معي 7 أيام. يا إريام بارك الله فيك، في قاعدة مهمة أن الشخص إذا وثق بدين عالم أو طالب علم أو فتوى خلاص يلتزمها، ما يروح يعني يدخل في متاهات خاصة الإنترنت وشيء بيضيعونك يعني بهالطريقة هذه. أنا قلت لك بأن هذا الدم يسمونه دم استحاضة، يعني الآن الإجهاض في حدود أسبوع أسبوعين حتى إلى شهر، حتى بعضهم إلى شهرين، ما لم يتخلق الجنين وتظهر صورته وتظهر أعضائه، الدم هذا دم فساد، دم استحاضة. فكيف الآن تتركين الصلاة مدة 7 أيام؟ أنت أخذت الجواب، ما كان ينبغي لك تروحين تبحثين هنا وهنا، أنت الآن في ذمتك الأيام هذه 7 يجب عليك أن تقضيها، يجب عليك أن تسارع إلى قضائها الآن، تقضين هذه الأيام إذا استطعت مرة واحدة طيب، وإلا مع كل صلاة صلاة. بارك الله فيك، ومستقبلا انتبهي، يعني ما تروحين تشوشين على نفسك مثلا تأخذين من هنا ومن هنا. قد أحيانا بعض العلماء أنت ما تعرضين السؤال عليه جيدا أنت، ويقول لك كلام يخالف الواقع لأنك السائل هو الذي ما عرض السؤال جيدا. بارك الله فيك. طيب أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للدعاء للأم والوالدين وكيف يكونوا، ما معنى الاستغفار والصدقات عنهما ويعني وشيء من هذا القبيل، تقول أنا ما حلمت بالوالدة منذ وفاتها، هل هذا الدليل على عدم الرضا؟ أم محمد من الشارقة أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله للوالدة، أسأل الله تعالى يجعلها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأمر الثاني أخت الفاضلة، الدعاء هذا حق للوالدين على الولد سواء كان ذكر أو أنثى في حياتهم أو بعد وفاتهم، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لها، اللهم يا رب جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. والاستغفار اللهم اغفر لها، اللهم تجاوز عنها، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لوالدتي، هذا المعنى الاستغفار لها، الله اغفر لها، اللهم جازها بالإحسان إحسانا، اللهم يا رب اعفو عنها، وسع لها في قبرها، نور لها في ضريحها، ونحو هذه الأشياء. بالنسبة للصدقة نعم صدقين عنها، وأفضل الصدقة ما كان ثابتا دائما مثل الوقف ها، لكن ما تستطيعين صدقي عنها، وأفضل الصدقة الماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لي قضية أني والله ما شفت الوالدة، هذا مو بدليل على أنها ما يبراضي عنك، ما عندنا نص لا قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قول يعني أحد ممن يعتد به من أهل العلم أني والله اللي ما يشوف أبوه وأمه في المنام بعد وفاتهما دليل على عدم رضا الميت، لا أبدا. انصرفي عن هذا يا أخت الفاضل، لا تفكرين في هذا ولا تشغلين بالك وتضيعين وقتك، والله أنا ما شفت الوالدة، أو أنك دائما تركزين على هذا، يمكن يجيك الشيطان في حلم يوريك شيء يحزنك، الشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا شافك مركزة على هذا الجانب قد يأتيك في المنام في صورة تستيقظين وأنت حزينة على الوالدة. لا أترك الأمور طبيعية. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا يوم الجمعة عندنا حلقة الواتساب وكذلك السبت.